أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى الأئمة المعصومين من ذريته الأطيبين، وعلى خاتمهم الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. وبعد، هناك في الوصول إلى الحقيقة منهجان: منهج يبحث الإنسان عن الفروع، يلملمها ومن خلالها يصل إلى الأصول. هذا المنهج التجريبي. البشر من أين عرف أن يستخدم النار؟ لم يعرف طبيعة النار، إنما رأى أن النار تنضج، النار تحرق، واستخدم مجموعة من وقود النار، ومن ثم شيئا فشيئا انتقل عقله وفكره من الجزئيات إلى الكليات، من الفروع إلى الأصول. وكل العلوم الحديثة تقريبا قائمة على هذا الأساس، على أساس مجموعة من الأمور الجزئية، خلينا نسميها تجارب، تجتمع وتجتمع ثم تحدث عند الإنسان طفرة نوعية، ويعرف أن هذه التجارب الجزئية تتصل بقضية عامة كلية. الآن مثلا 50 مؤسسة كبرى في العالم يبحثون عن مصل لوقف جائحة كورونا. ليش؟ آلاف التجارب يجربوها على أمور جزئية، على المسائل الجينية، ثم يستخدموها على حيوان، ثم يجربونها سريريا على بعض البشر. سيصلون أو لا يصلون، نرجو أن يصلون إن شاء الله خلال شهرين القادمين إلى معالجة هذا المرض وإلى اللقاح الذي يمنعه إن شاء الله. هذه تجربة، هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، بالعكس، من الكليات إلى الجزئيات، من الأصول إلى الفروع. كيف؟ يعني الإنسان ضميره يقول أكو الله، ضميره يقول العدل زين، ضميره يقول الظلم، لا سيما ظلم القوي للضعيف، هذا شيء قبيح. عشرات الحقائق الإنسان يعرفها من دون تجربة، أي ما يحتاج تجربة، هذا العقل يقول له. ثم هذا الفكرة والبصيرة التي يعتقد بها ويتحسس بها عبر ضميره، عبر عقله، عبر وجدانه، هذا في الحقيقة يأتي ويطبقها على الحقائق الخارجية. أكثر ما في الكتاب الكريم القرآن المجيد هو من هذا النوع، من نوع أن القرآن المجيد تثير في الإنسان دفاينة العقل، فالعقل حينما يستضاء بآيات القرآن يكتشف الحقائق الكبرى. صحيح بعض الأحيان لدعم تلك الحقائق الكبرى نحن نرجع إلى تأويلاتها وتطبيقاتها، يعني ربنا نعرفه بعقولنا، أنه أنا ما خلقت نفسي، فمن خلقني؟ ومن خلال هذا نصل إلى معرفة الله. ولكن مع ذلك نحن نبحث عن آيات الله، نرى الشمس والقمر، نرى النجوم في الليل، ونرى البحار وما فيها من أحياء، ونرى الصحاري والغابات وما فيها من دواب، نرى الجبال وما فيها من معادن. يعني هذه الآيات، هذه تشبه التطبيقات، هذه تجارب شخصية للإنسان، وهذا صحيح. لكن الحقيقة الكبرى حصلنا عليها بعقولنا. في في أمور الشرع غالبا هكذا، غالبا الإنسان يعرف الحقيقة ثم يطبقها على الأفرع أو على شعب هذه الحقيقة. يعرف العدل، اعدله هو أقرب للتقوى. القرآن يقول اعدل، أنت تفكر في خوشي. القرآن يقول أقسطوا إن الله يحب المقسطين، أنت بروحك أيضا تفكر ترى أن الإقساط وإعطاء حظ الآخرين هذا شيء جيد. مثل ما أنت ما تحب واحد يأخذ حقك، كذلك ما تحب أن تأخذ أنت حق الآخرين. هذا ضمير الإنسان يقول له. وعشرات هذه الأصول الأخلاقية، خلينا نسميها قيمية، موجودة عند الإنسان. وهذا ما تسمى في عرف بعض الكتاب الأسبقين بالمصالح العامة أو بالمصالح والمفاسد، اللي كل عقل يرى أنت هذا الموضوع، أي موضوع من هذه الموضوعات اللي في القرآن الكريم الأمثلة القرآنية، أحسن كما أحسن الله إليك، أو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه قضايا وشيلها وديها إلى أي مكان في العالم، وديها إلى سكان الغابات أمازون اللي ما يعرفون عن الحضارة شيء، ودي يقول لهم شنو رأيكم واحد يحسن زين. هذا مو شيء تجربة، هذا شيء عقلي يقول له، هذا بشر. التجربة كثيرا من الأحيان تأتي مكملة لهذه العقل. أنا أقول هل جزاء الإحسان للإحسان، أفتهم واحد يحسن يتلقى الإحسان. أنت تأخذ لك كرة ذبها على الحائط، وين تروح؟ ترجع لك إياها. هذه طبيعة الإنسان، كل فعل إرادة فعل، أنت تحسن الإحسان يرجع لك بطريقة أو بأخرى. هذا عقل يقول. لكن هم تروح في الحياة وتجرب مرة مرتين مكان مكانين، ومن ثم تكتشف أن هذه الحقيقة صحيحة. وأرجع وأقول ما بينته في بداية حديثي. إخواني، أنا حقيقة في هذا البحث ليس هدفي الأول هو نقل المعلومات. المعلومات تنقل بطريقة أو بأخرى. الهدف هو أنه نسعى كلنا، أنا أسعى وأنت تسعى وكل يسعى، من أجل أن يرتفع مستوانا ونصل إلى عقولنا ونكتشف الحقائق بصورة مباشرة. تذكرون قلت الإنسان اللي عنده عين ما يحب واحد آخر يقوده، يفتح عينه ويشوف. اللي عنده السامع ما يبحث عن واحد يترجم له، وهو يستمع ويعرف. اللي عند إحساس يعمل بإحساسه. العقل كذلك، أنت بدل ما أنت تروح تستجدي المعلومة أو تستجدي البصيرة من غيرك، افتح عينك، افتح عينك وشوف الحقيقة أنت بصورة مباشرة. طبعا هذه بحاجة إلى فترة من الفترات اللي واحد يرجع إلى ذاته، ومن ثم يكتشف عقله، ومن ثم يكتشف الحقائق ويصل إليها. وهذا هو هدف أحد غايات رسالات الأنبياء، كما سبق وأن بين أنه من غاياته الأساسية أن الناس يرفع مستواهم، ثقافتهم، وعيهم، يجعلهم غير اللي كانوا. وربما في لحظات، وربما في جلسات، وربما في مواقف معينة يصير تحول عند الإنسان ويكتشف الحقائق. هذا الموضوع تقريبا مكمل لموضوعاتنا السابقة، بس عندنا موضوع جديد اليوم ونسأل الله أن يوفقنا فيه، وهو هذا أنت اكتشفت، هل رأي الآخرين ينفعك أو ما ينفعك؟ اليوم يقولون الرأي العام، اليوم يقولون ديمقراطية، قديم كان يقولون شورى، قديم كان يقولون العرف.
إذا أنت تبحث كلمة العرف والشورى والديمقراطية والحرية وما أشبه، تجد كلها ترجع على شيء واحد، وهو مثل ما أنت حينما تفكر تثق بفكرك وتعتقد بأن كلامك صحيح لأنه عقلك قال لك، كذلك الآخرين من عقول قابل هاي العقول التي تتركها. صحيح أنت تقيم كلام الآخرين بعقلك، ولكن هم كلام الآخرين إلى وجه إلى دور، وهذا بحث مهم في الشرع المقدس وفي كتب الأصول. عندنا بحوث في هذا المجال ثلاثة: بحث حول الإجماع، بحث حول المشهور، وبحث حول العرف. ولكل هذه البحوث أصول في الفقه وفي النصوص الشرعية. بس طبعا هناك كلمات أخرى لا بأس أن أشير إليها أيضا موجودة في كتب الأصول، مثل سيرة العقلاء مثلا وما أشبه. كل هذه البحوث ترجع إلى نقطة واحدة، وهي حجية العقل ليست خاصة بعقلك، وإنما عقول الآخرين أيضا لها نسبة من الحجية حتى بالنسبة إليك. يعني شيء أنت عقلك ما وصل إليه، تبحث عن العقلاء شوف وين وش يحجون شي يفكرون، وهذا موضوعنا إن شاء الله في هذه المرحلة. السؤال: متى يكون رأي الآخرين بالنسبة إلي حجة؟ الإجابة على ذلك في عدة مجالات. المجال الأول أساسا حينما يكون رأي الآخرين مرتبط بهم، ما هو مرتبط بي. أنت الآن تروح السوق تشتري وتبيع، بعدين تختلف لا سمح الله مع المشتري أو البايع أو من تتعامل معه، اختلفتوا في أمر، لما ترجعون إلى العرف. عرف يقول أدري أنت بعت لي بالدينار يا دينار، بعت لي بالدولار أي بأي قيمة حسبت الدولار، بعت لي هذا تسليم حال أو آجل، بعت لي هذا بعت لي بيت الأثاث البيت ويا لمويا. تسأل هاي أمور أساسا ما مرتبطة بيك. ليش؟ لأن أنت تتعامل مع الآخرين. ما دمت تتعامل مع الآخرين فإذا مثل هذه الأمور مرتبطة بالآخرين، وهذا ما يسمى العرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا العرف حجة. لماذا حجة؟ لأن أساسا العقود قائمة على أساس العرف، على أساس ما يفهمه الآخرون. أنت حينما بدأت قلت بعت أو اشتريت أو عقدت أي عقد من العقود مع الآخرين اعتمدت على هذا العرف، فتعهدت بأن تطبق هذا العرف على نفسك أيضا. فإذا نحن مع قضية أساسا هي معتمدة على أفكار الآخرين. كذلك بالنسبة إلى مثلا قيادة الأمة في أي مجتمع يقوده شخص، الشخص اللي يقود لازم هم ينتخبوه، هم يريدوا، هاي يسموها ديمقراطية. بالتالي هذا عقلان، لأنه الناس يريدون فد واحد يجمعهم، هم فيما بينهم يتفقون على واحد. حتى الشرع المقدس اللي يؤمن بالولاية الإلهية، هذا الإيمان الولاية الإلهية ليس بعيد عن الناس. يعني نحن نقول المرجع الذي ينتخبه الناس أيضا ينتخبون المرجع، يقلدوه، فهو يصير المرجع الأعلى أو المرجع النافذ كلمته في الأمة في أي مجتمع من المجتمعات. هذا العرف، وسند هذا من الشارع كثير جدا، بحوث كثيرة في هذا المجال، أنه في مثلا مسائل الزوجية، العلاقات الزوجية اللي من أهم العلاقات في العالم كله. ليش؟ لأن علاقة الإنسان بالمجتمع تبدأ من علاقته بأبيه بأمه بزوجته بأولاده، من هذه الأسرة الصغيرة تكبر هذه الأسرة تصير مجتمع. لذلك تجد في القرآن الكريم حسب ما أتذكر مرتين القرآن الكريم يبحث في الشورى حول الأسرة، مرة في الرضاع بعد التشاور، ومرة في مقدار العطاء من وجدكم. إذن هذه شورى. في العقود ربنا سبحانه وتعالى يبين أيضا هذه النقطة. مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفاء بالعقد يتضمن الوفاء بكل ما تم عليه العقد، وهذا يدل على شرعية العرف الذي تم العقد على أساسه. ومرة لا، بتعبير أوضح يقول: تجارة عن تراض بينهم بينكم، تراضي تراضي رضا ورضا، معناته الرضا الآخر أيضا له دور في التراضي. هذه إذن نقطة مهمة في مسألة العقود، أنها قائمة على رأي الآخر. في مسائل المجتمع ماكو قيادة أعظم في التاريخ ولن يأتي كقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي اللي متصل بالغيب مع ذلك ربنا يقول له: وشاورهم في الأمر. وأما في الأمة ككل ربنا يقول: وأمرهم شورى بينهم. إذن الرأي الآخر إلى دور. وأما بالنسبة إلى معرفة المسائل الشرعية هم له دور. كيف الدور؟ شيء يسميه إجماع. ما هو الإجماع؟ الإجماع في رأيي نوعان: نوع إجماع فيما يرتبط بالمتغيرات، يعني إجماع الأمة في الحرب، في السلم، في مواجهة الكوارث الطبيعية، في مواجهة الأمراض والأوبئة، هذا إجماع. هذا الإجماع حجيته مرتبطة بأن الإنسان مدني بالطبع يعيش مع الآخرين، ولأنه يعيش مع الآخرين بحاجة إلى نظام، ولأنه بحاجة إلى نظام بحاجة إلى ناس يقبلون هذا النظام، وهذا يتم بالإجماع. وهنا الإجماع في ما توصلت إلى من خلال دراستي لا يعني أن الكل يقبلون بذلك، إنما يعني الأكثرية أجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجم، فلما أجمعوه مو معناته كلهم أجمعوا أمركم، ليس كلهم، يعني أكثريتكم. والمحقق الحليل وأن الله تعالى عليه في المعتبر حسب ما أتذكر أشار إلى هذا النوع من الإجماع. الإجماع الثاني لا، إجماع في ثوابت، إجماع في أنه هذا حرام هذا حلال. مثلا إجماع الأمة على أنه يوم عرفة فلان يوم كلكم تروحون تكون في وادي عرفات من زوال الشمس إلى غروبها، هذا الإجماع اللي في الأمور. هناك روايات أشارت إلى هذا الإجماع، ربما ننقلها لاحقا. ولكن السؤال أنه كيف يقدر الإنسان يعتمد على هذا الإجماع؟ ما هي حجية الإجماع بهذا المفهوم؟ حجية الإجماع بهذا المفهوم حجية عقلية. كيف حجية عقلية؟ أنت نفترض حتى أبسط الموضوع، رحت إلى دولة أجنبية وواجهت مجتمع غريب عنك، من أجل أن تعرف طبيعة هذا المجتمع تنظر إلى سلوكهم من خلال سلوكهم، تكتشف أن النظام اللي يحكمهم هو الذي يفرض عليهم هذا السلوك عادة. إحنا كمسلمين وكموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في بعض الأحيان ما عندنا دليل واضح، نص واضح من قبل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مسألة من المسائل، ولكن نرى المحدثين والفقهاء والشيعة الأوائل كلهم يرون رأيا واحدا، ونعرف يقينا أنهم لا يجتمعون على هذا الرأي الواحد من دون اعتمادهم على قول الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن خلال هذا نعرف أن قول الإمام هذا، وهذا حالة طبيعية عرفية ما يمكن إنكارها. صحيح هذا شيء نادر تقريبا في الفقه، لكن أساسا الفقه قائم على هذا الدليل كأحد الأدلة. أنت إذا راجعت كتاب الجواهر، جواهر الكلام للعلامة الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسن النجفي، تجد أنه حينما يأتي حتى بالرواية يقول بعد الإجماع على قسمي المنقول والمحصل، يعني إجماع يدخل في سائر الأدلة. واللي يريد ينكر الإجماع ككل يعني يزعزع أركان الفقه، وبتعبير آخر هذا كأنه يبحث عن استحداث فقه جديد. ومثل الإجماع المشهور، يمكن في موضوع ليس هناك إجماع، يعني هناك رأي آخر، لكن حينما ننظر إلى أن الشهرة الفتوائية أو حتى الروائية قامت على شيء وحصل عندنا اطمئنان بأن هذه الشهرة لم تقم إلا إذا كان رأي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو هذا الشيء، هذا الرأي الذي نعتمد بالشهرة. وأكثر ما نستفيد من الشهرة في الفقه إنما هو الشهرة اللي تدعم روايات ضعيفة السند أو تفضل رواية على رواية، كما سبق وأن قرأنا إشارة إلى ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة في البحث السابق. هذه الشهرة. ولكن مع كل ذلك، سواء فيما يرتبط بالعرف أو فيما يرتبط بالمستجدات والمتغيرات أو فيما يرتبط بالثوابت، يبقى العقل هو الهادي بعد الكتاب. يعني ما أنت تترك عقلك، بمعنى أنه لو ذهبت إلى مكان ورأيت العرف العام عند الناس عبادة الأصنام، لا تقول حشر مع الناس عيد، عقلك يقول لك هذا لا ينفع ما يفيد. أبو ذر الغفاري قبل أن يسلم شك في هاي الأصنام، فهو شنو فد إذا ذيك القرية اللي أنا رحت هي قرية أبو ذر وقبر موجود يسموه قرية واسط بين المدينة المنورة مكة، إذا هي الآن هي قرية بسيطة إلى الآن، فكيف ذاك اليوم؟ فالجدران ثلاثة أربعة وفجم صخرة حاطين يروحون يعبدونها، يعني على بساطتهم. قبيلتهم قبيلة غفار أساسا كانوا قطاع طرق، ما عندهم أي حضارة. فهو إجا باوع باوع عقله اهتدى إنه هذا ما يمكن، هالأفلاك الشمس القمر الصخرة هاي. قال خلني أجرب، فراح جاب طاسة لبن حليب يعني خلى قدامهم، قال تفضلوا شربوا حليب، حليب خوشي. صخرة شجاو، وقال يمكن بيصير، يمكن هذه الأصنام يستحون من عندي، عندهم بروتوكول خاص. فراح خلى حليب وراح اختفى في المكان. وإذا ثعلبان أجى وشرب الحليب، أجاكم أجلكم الله وبال على هاي الصخرة هاي. أبو ذر طلع بالبداية قال رب يبول الثعلبان عليه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. شنو هاي راب هذا؟ وطلع وطلع وراح وراح إلى مكة إلى أن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار ذاك أبو ذر اللي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذا أبو ذر. إذن يعني في أي لحظة من اللحظات، حتى لو أنت اتبعت الشهرة، اتبعت الإجماع، اتبعت الأمور سواء في المتغيرات أو في الثوابت، يبقى عقلك معك، يبقى عقلك معك. هذه الضلالة التي نجدها في بعض الأمم، هذه الضلالة من وين جت؟ أن الواحد يسلم أمره من دون ما يفكر. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأمم بعدما جاءتهم الرسالات الإلهية، بعدين يقول هذول يتبعون آبائهم، يقول إحنا ما علينا، إحنا نتبع الآباء. الله يقول هذول الآباء كان عندهم عقل، كان عندهم هداية. ما دام لا كانوا عقلاء ولا كانوا مهتدين، كيف تتبعهم؟ نحن لا نترك عقول، يبقى عقولنا معنا في أي لحظة من اللحظات ونقيم الأمور. لأنه بعض الأحيان الإنسان حينما يسترسل، هذا استرسال يسبب أن عقله شيئا فشيئا يضمر وينتهي. هذا بحث حول الرأي العام أو الرأي الآخر، العرف، الإجماع، الشهرة، الانتخاب، الشورى، الرأي الآخر، حدود حجيته. قد يكون الرأي الآخر هو معتمد من قبلك عبر عقد مثل أوفوا بالعقود، أو في أمور متغيرات حينما الإنسان يجتمع مع مجموعة حتى يحققوا هدف معين. وأساسا هذا الموضوع مخول المجتمع عليه، وقد يكون لاكتشاف الشارع في قضية اكتشاف الشارع يختلف الأمر. لا بد أن تطمئن من خلال الإجماع أو من خلال الشهرة بأن رأي الشارع هو هذا، وهذا يختلف حسب الموارد وحسب التطبيقات. أسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.